ربي يسر ويعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في سوريا، مكن لهم واصرف عنهم مكر الماكرين. فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، ونجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 54 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أدلة الأحكام المتفق عليها، وبينا أن الأدلة المتفق عليها للأحكام الشرعية 4. الأول القرآن الكريم، الثاني السنة النبوية، الثالث الإجماع، الرابع القياس. فرغنا من الحديث عن الدليل الأول وهو القرآن الكريم، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الدليل الثاني السنة المطهرة. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم السنة وتعريفها وفق كل تخصص للعلماء، فعرفنا عند أهل الحديث والأثر، وعرفناها عند الأصوليين، وعرفناها عند الفقهاء، كذلك عرفناها عند علماء العقيدة، علماء التوحيد. ثم بدأنا نقف أمام منزلة السنة من القرآن، ووظائف السنة بالنسبة للقرآن، وانتهينا إلى مسألة مهمة هي موضوع هذا اللقاء بعنوان الخبر المتواتر. الخبر المتواتر، إن احنا عندنا السنة فيها أحاديث متواترة وأحاديث آحاد. سبق أن تكلمنا عن حجية حديث الآحاد، الليلة هنتكلم عن الخبر المتواتر، الحديث المتواتر، ونبدأ بالتعريف. يقول المصنف حفظه الله: والكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في 6 نقاط. أولا، تعريف المتواتر. يعني إيه متواتر؟ قال: المتواتر لغة المتتابع، أي يأتي الأول فالآخر في تتابع. وذلك عندما نقول تواتر المطر، يعني تتابع نزول المطر. وفي القرآن قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. يعني تترى، أي يأتي النبي بعد النبي، وهكذا تتابع على مر الأزمان الله يبعث الأنبياء والرسل كلما جد أمر أو انحراف في البشرية، يبعث الله نبيا يقوم هذا الانحراف، أو رسولا يعيد الأمة إلى التوحيد. الأنبياء والرسل يأتون إيش؟ متتابعين، وده معنى ثم أرسلنا رسلنا تترى. إذا التواتر في اللغة يعني التتابع، التتابع. قال المصنف: وفي اصطلاح الأصوليين، أي تعريف المتواتر عند علماء الأصول، خبر جماعة مفيد بنفسه العلم، خبر جماعة مفيد بنفسه العلم. عليكم السلام وبركاته. وعرفه بعضهم فقالوا: هو ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. رواه عدد كثير من الرواة في كل طبقة من الطبقات، يعني الكثرة دي متتابعة مستمرة في كل طبقة من طبقات الرواية إلى منتهى الحديث. رواه عدد كثير من الرواة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويستمر هذه الكثرة في جميع طبقات الحديث، ومصدرهم في الرواية الحس. يعني الحس عندنا الحواس خمسة: السمع والبصر التذوق الشم واللمس. فالرواية بتكون عن طريق الحواس، يعني يقول سمعت، سمع الراوي بإيه؟ بأذنيه، أو رأيت، أو لمست. يعني في بعض الروايات الأحاديث بتكون عن طريق اللمس، زي مثلا لمست يد النبي فكانت ألين من الحرير مثلا، فدي عن طريق الحس، عن طريق الحواس، مش عن طريق العقل، عن طريق الحواس. فمن خلال هذا التعريف هنجد إن المتواتر لابد له من ضوابط. أول ضابط أن يربو، أو أن يرويه عدد يربو كثرة، كثيرون جدا. واختلف العلماء في الكثرة هذه كم. جزاكم الله خير. وده زي ده ولا ده غير ده؟
هو نفسه، بس احنا
والله
كبرناه كده.
نفسها. يعني دي بنت دي.
ايوه اعطينا نهايه.
طب اشرب انت دي. ماشي. اختلف العلماء في تحديد هذه الكثرة، والراجح والصواب أنها لا تعين، لا تعين، هو عدد كثير في كل طبقة وخلاص. هذه أول ضابط في التواتر، يبقى يكون في عدد كثير من الرواة. الضابط الثاني أن توجد هذه الكثرة في جميع الطبقات، يعني ما يجيش مثلا، هنقول مثلا حديث ده رؤية رواه من الصحابة مثلا أكثر من 20 صحابي، تمام؟ ما نجيش بقى اللي خد عن الصحابي اتنين بس، ما ينفعش، ما بقاش متواتر. لازم التواتر ايه؟ في كل طبقة، يبقى هيروي عنهم برضو أكثر من 20، ودول برضو عنهم أكثر من 20، فده اسمه التواتر. يعني الكثرة دي ضابط في التواتر، ولا بد أن تتوافر الكثرة في جميع طبقات الحديث. الثالث أن تكون عن طريق الحس كما بينت، يعني سمعت أو رأيت إلى آخره. المتواتر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: في المتواتر اللفظي، وفي المتواتر المعنوي. واللي ما يفهمش حاجة يسألني، ها؟ لأن علم المصطلح علم آلة، من خلال الآلة طبت علم المقصد، يعني علم الحديث مقصد، إنما المصطلح آلة، آلة تمكنني من الضبط والفهم للمقصد. لو ما عنديش علم الآلة مش ممكن أضبط إيش المقصد ده. يعني معظم الخلل بيأتي ممن يتكلم في العلم وليس من أهل العلم، فلا يضبط الأحكام. فعشان كده العلم بينقسم إلى قسمين يا إخوة، علوم آلات وعلوم مقاصد. علوم الآلة، الآلة حتى بين، عارف أنت السيارة دي اسمها آلة، عشان آجي من ذو السباق إليكم محتاج للآلة دي، لو ما فيش الآلة ينفع آجي؟ ما ينفعش، ما ينفعش آجي، يبقى ما فيش درس، صح يا محمد؟ يعني الشيخ محمد الجزائري لو مش متوفر عشان يجي عندكم من سيارته مش هنيجي، خلاص الآلة مش موجودة، يبقى ما فيش إيه؟ ما هو الدرس مقصد. طب الآلة اللي هتخليني أدي الدرس إيه؟ إن أنا آجي بالسيارة من زول صباخ إلى لودفيكس هافر، تمام كده؟ يبقى الآلة ضرورية ولا لأ؟ يبقى بدون الآلة مش هنحقق المقصد. فلما نقول لك مصطلح الحديث آلة وعلم الحديث مقصد، يبقى أنا مش ممكن أفهم علم الحديث إلا من خلال الآلة دي اللي هتمكنني من الفهم، اللي هتمكنني من الضبط. فعشان كده عندنا من علوم الآلة علم مصطلح الحديث، يعني تعرف الصحيح من الضعيف، تعرف المقبول من المردود. ليه؟ ما أنا مش ممكن أتمكن أن أقول قال رسول الله إلا بعلم أن النبي فعلا قال. طب كيف أعلم أن النبي قال؟ من خلال علم المصطلح اللي هو علم الرجال الرواة. يدرس علم الرجال وأحوال الرجال والرواة اللي بنسميه الرواية، يعني سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن اللي هو كلام النبي، ما هو فيه السند وفيه المسند. السند اللي هو الرواية، يقول لك أخرج الإمام البخاري في صحيح قال حدثنا حميد اللي هو شيخ، ثم ينتقل من حميد إلى شيخ حميد، عن أبي هريرة قال قال النبي، دي كلها اسمها الرواية. السند، سند الحديث، سلسلة الرجال من بدء قال النبي اللي جاي بعد كده اسمه المسند اللي هو متن الحديث، متن الحديث. فأنا مش ممكن أتمكن من قول قال النبي إلا بعد العلم، هل فعلا قال أم لا، فعلا قال أم لا. يبقى إذن ضرورة أن يتعلم طالب العلم علم مصطلح الحديث، وكمان يتمكن في علم العلل وعلم الرجال عشان يقدر يحكم على النص. يبقى علم المصطلح علم آلة تمكن من فهم الحديث اللي هو المقصد، كذلك علم اللغة العربية علم مقصد، عفوا علم آلة، المقصد القرآن والسنة، فهم القرآن والسنة. فلا يمكن أبدا أن أفهم القرآن أو أفهم السنة إلا إذا كان عندي علم اللغة. علم إيه؟ اللغة، النحو والصرف والأدب، عشان أقدر أفهم قال الله وقال الرسول. فاللي بيتكلم في القرآن بغير لغة لازم يضل ويزل، زي الكيالي وشحرور وابو حملات وعدنان ابراهيم والشله اللي انتوا عارفينها دي، ليسوا من اهل اللغه ولا علم لهم بلغه العرب، بل يقرؤون الايه قراءه خاطئه في الاصل. بالله عليك واحد لا يحسن قراءه الايه هل يتمكن من فهمها؟ الجواب لا. اذا لابد من اتقان علم اللغه عشان نفهم القران كمقصد وافهم السنه كمقصد. إذا لا سبيل لفهم القرآن أو فهم السنة إلا من خلال لغة العرب وفهم العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. يبقى علوم اللغة علوم آلة تمكنك من الوصول من الفهم، كذلك العلم اللي احنا بندرسه الآن أصول الفقه علم آلة، علم آلة. فلا يمكن أبدا أن أفهم القرآن والسنة إلا من خلال الأصول دي، أصول الفقه هي القواعد الكلية من الكتاب وصحيح السنة، والتي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الأحكام العملية الفروعية. فعلم الأصول بيضع لك القواعد، ده علم آلة، هتمشي على القاعدة دي تفهم القرآن وتفهم السنة. يعني مثلا كنت لسه بشرح للإخوة قاعدة في قضية الوجوب، الأمر الوجوب، دي قاعدة أصولية. يقول الأصوليون: الأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، والنهي يفيد التحريم، ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى كراهة التنزيه. هذه قواعد مضبوطة في الأصول، نيجي نطبقها عشان أفهم بقى. فالأصولي قال لي الأمر يفيد الوجوب، وأقرأ في القرآن وأقيموا الصلاة، أقيموا ده فعل إيه؟ أمر، تمام كده؟ يبقى أقيموا فعل أمر، أقيموا إيه؟ الصلاة، يبقى الصلاة حكمها فرض، لأن الأمر يفيد إيش؟ الوجوب، والواجب هو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة، فما ينفعش أتركه. فلما جاءت بصيغة الأمر وأنا عندي القاعدة الأمر يفيد الوجوب فهمت القضية. فلما أجي أسأل عن الصلاة نقول لك فرض، جبت منين؟ لأن الله أمر به، والأمر يفيد الوجوب، تمام كده؟ طيب، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا دي نهي، وأنا عندي القاعدة تقول النهي يفيد التحريم. القرآن نهانا عن إيه؟ عن الزنا، يبقى الزنا حكمها إيه؟ حرام. وصلت كده؟ جبت منين من القاعدة اللي عندي دي؟ كل نهي يفيد التحريم. طيب، يبقى دي ضبط القاعدة بقى، يبقى كل أمر هيجي لك في القرآن وكل أمر هيجي لك في السنة يبقى فرض واجب، وكل نهي هيجي لك في القرآن أو يجي لك في السنة يبقى المنهي عنه حرام. القاعدة الأخرى: كل أمر يفيد الوجوب إلا إذا وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. يعني إيه قرينة؟ يعني دليل شرعي، يعني نص من الكتاب أو من السنة، يعني في أمر مأمور به لكن في نفس الباب فيه قرينة تصرف الأمر ده من الوجوب تجعله مستحبا مندوبا. مثال: كلنا بيقرأ آية الدين في خاتمة سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب على إذا تداينتم، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أمره. عندنا القاعدة الأمر يفيد الوجوب، تيجي أنت بقى العلم عندك قليل شوية فتروح ماسك الآيات ليه؟ وكتابة الدين فرض لأن الأمر يفيد الوجوب، وبالتالي إن جاءني أبو عبد الله طالب مني 50 يورو لغاية بكرة لازم أكتب عقد، وفق فهم صاحبنا اللي ما عندوش علم، تمام كده؟ ليه؟ لأن في أمر أهو، وأنت قلت الأمر يفيد إيش؟ الوجوب. يبقى إذا أمرنا بكتابة الدين يبقى كتابة الدين إيه؟ فرض. نقول لك بس استنى ما تكمل الآية، أنت مستعجل ليه يا فؤاد؟ طب تقول مستعجل كده؟ كمل الآية للآخر، هتجد قرينة في نفس الآية بتصرف الأمر الصادر في البداية ده من الوجوب إلى الندب، وهي قول الله تعالى في نفس الآية: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يعني بيقول لك باختصار، حضرتك مالك المال والمالك له حق التصرف في المال، إن شاء كتب وإن شاء لم يكتب، لكن خلي بالك احنا ندبناك للكتابة عشان حفظ الحق، إن لم تكتب ولم يعطيك حقك فلا تلومن إلا نفسك، لكن لو ما كتبتش لا حرج ولا إثم عليك. ليه؟ لأن الأمر الوارد ده للند مش للوجود. ليه؟ لوجود القرينة في نفس الآية. يبقى القرينة لابد أن تكون نصا في الكتاب أو السنة. عشان كده دراسة علم الأصول علوم آل، ما أقدرش أفهم القرآن ولا السنة إلا من خلال التمكن في هذا العلم. نيجي للنهي، يروح جايبين لك يجيب لنا قاعدة تانية في باب الأمر برضو والنهي. يقولون: والأمر الذي يأتي بعد نهي يفيد الندب لا الوجوب. أنا لسه هو مع القرائن، يعني أمر كان فيه نهي في البداية واتلغى النهي ونسخ وجاء بالأمر، يبقى الامر ده يفيد الند مش الوجوب. ادينا مثال يا عم الشيخ، بالمثال يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. أمره الجهل يقول لك إيه؟ زيارة القبور واجبة، والذي لا يزور القبور آثم. ليه؟ لأن في أمر فزوروها، وكل أمر يفيد الوجوب. قل له يا جاهل، الأمر ده ورد بعد إيه؟ نهي، والأمر الوارد بعد نهي يفيد الندب والاستحباب لا يفيد الوجوب. يعني قال لك نهيناكم عن الزيارة، الآن أباحنا لكم الزيارة، فالأمر أصبح إرشادا وندبا واستحبابا مش واجب، وإلا نأسم كلنا، احنا ما بنزورش القبور إلا قليلا. والنبي قال فزوروه ولا إيه؟ ده أنت بتزورها تعالى يجي لك بس دفنة ولا حاجة، وما بتزورش تروح تدفن. واضح؟ لا، ده بيقول عن الزيارة. فنقول لك انتهى بقى القاعدة اللي جاية دي: وكل أمر جاء بعد نهي يفيد إيه بقى؟ الناد مش الوجوب، مش الوجوب. يبقى إذا علم الأصول ضرورة عشان أفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. فيجي علماء الأصول يضعون القواعد الكلية من الكتاب والسنة، من خلال هذه القواعد الكلية يتمكن الفقهاء من استنباط الأحكام من الكتاب ومن صحيح السنة، عملا بتلك القواعد المستمدة منين؟ من الكتاب وصحيح السنة وقواعد اللغة العربية. فده ضبط. يبقى علم وصول الفقه علم إيه بقى؟ آلة. بدونه مش ممكن نفهم القرآن، مش ممكن نفهم السنة، ومش ممكن نستخرج الأحكام. يبقى لابد من التمكن في علم الأصول. عشان كده قال العلماء: من حرم الأصول منع الوصول، مش ممكن توصل. عشان كده نفرق بين الواعظ وبين العالم. الواعظ محب للدعوة لكن ما عندوش علم، ممكن يتكلم في في الرقائق في لكن يجي عند الأحكام لو كلم يلقط الدنيا يعق، لأنه ما عندوش الآلة اللي تمكنه من استنباط الحكم. فمثل هذا لا يسأل، واللي يسأله بيضر نفسه بيضره، ودي قضية خطيرة جدا. ما مش كل من تزيف زي الدعاء بقى شيخ. احنا عندنا ده بقى، حتى لو الشيخ راح والشيخ جه ليه شكله بقى شيخ؟ نقول لك يا ابني فرق بين لباس التقوى ولباس الفتوى. الله يكرمك، في لباس تقوى ده السمت قليل بقى زي النبي سمت، ده اسمه لباس تقوى مش لباس فتوى. لباس الفتوى العلم، ما عندوش علم ما تسألوش، ما تضروش وتضر نفسك، لأن القرآن ضبط القضية وقيدها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تسألش أي أحد، تسأل العالم فقط. إذن علم وصول الفقه علم إيه بقى؟ آلة لابد من إتقانه لفهم علوم المقاصد. أيضا من علوم الآلة علم التاريخ. علم التاريخ، علم التاريخ يفيدنا في إيه؟ في الترجيحات. ما أنا عندي حاجة اسمها الناسخ والمنسوخ. إذا تعارض حديثان ولا مرجح ويصعب الجمع بينهما، فنعمل إيه؟ بنشوف تاريخ الرواية. من خلال تاريخ الرواية نعلم السابق واللاحق. فلما ادي لك مثلا رواية عن جرير بن عبد الله البجلي ورواية عن ابن عمر والحديثان تعارضت ولا يمكن الجمع، نقول لك يبقى نقدم حديث جرير بن عبد الله. ليه يا جماعة؟ لأن جرير بن عبد الله أسلم في العام العاشر من هجرة النبي، ولم يعاصر النبي إلا شهرا واحدا ثم مات النبي. يبقى اللي هيروي جرير من آخر ما سمع من النبي، يبقى ده ينسخ ما قبل. وصل كده يا عبد الله؟ عشان كده بنقول علم التاريخ علم آلة، لازم تدرس التاريخ والسير وتعرف تواريخ الأحداث، فمن خلال العلم بالتواريخ تضبط الأحكام. يعني زل من زل العدم إتقانه للتاريخ، زي عمرو خالد زمان أراد أن يبيح الاختلاط بين الرجال والنساء فبيستدل من السيرة. تخيل، يقول لك في بداية الدعوة لما الله عز وجل أمر نبيه أن يصدع بما يؤمر، فالنبي راح عمل عزومة في البيت لأقاربه، جمع الرجال مع النساء وقعدوا جنب بعض وعمل لهم طعام ودعاهم للإسلام، بعضهم قبل وبعضهم رفض. فراح مكرر العزومة تاني، جاب الرجال مع النساء، وده حق فعلا، ده حصل. بس امتى؟ في العهد المكي، ما كانش فيه احكام، لا احكام حجاب ولا احكام ضوابط اختلاط، ما كانش فيه الاحكام لسه. فالمسكين عشان ما عندوش علم بالتاريخ فدلس على الناس ووقع في هذا الخط العشوائي. نقول له لا يا ابني، ده كان فين؟ ده بعد سرية الدعوة 3 سنين بعد كده ظهر، كان لسه ما فيش احكام تربية على الايمان فقط، لا كان فيه احكام كذا ولا احكام كذا ولا احكام كذا. فوقع ليه؟ انه ما عندوش علم بعلم الآلة، علم التاريخ. ودي قضية خطيرة جدا جدا. كذلك لما تقرأ في السير الصحيحة والسنن الصحيحة أن النبي كان ينام في حجر أم هانئ فتفليه، وحجر أم سليم، وحجر أم حرام بنت ملحان رضي الله عن الجميع، يقول لك الله الله، هو يجوز الرجل ينام في حجر المرأة؟ هو عشان ما عندوش علم بعلم الآلة. نقول له يا ولد ادرس التاريخ، هتعرف ان ام سليم، ام هاني، وام ملحان بنت حرام خالات رسول الله من الرضاع، دي خالته. والنبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس، والخاله محرم على التأبيد. فهمت حاجه يا فؤاد؟ هو عشان مش دارس علم التاريخ فبيقع في الخطأ ده، لكن لو درس ما تكلم. وليه بيمنعوا الملامسه ومش عارف ايه؟ ما هو النبي كان يدخل ينام في فراش ام سليم، وكانت تجمع العرق بيدها من على جبين النبي. نعم خالته. فهمت حاجه يا عبد الله؟ هي خالته. طبعا اللي مش دارس علم الاله لازم يضل، وده الخلل الجسيم عندما يتكلم اهل الجهاله في الدين والاحكام. اتكلم في الواضحات، قول الناس صلوا، قول الناس زكوا، قول الناس صوموا، لكن لما تيجي عند الأحكام إذا لم تكن من أهل العلم فلا تتكلم، فلا تتكلم، دي قضايا خطيرة جدا. طيب يبقى إذا لابد من دراسة علوم الآلة وإتقانها لمن أراد أن يتصدر للعلم وأن يعلم الناس الخير، ومن أراد أن يفهم القرآن والسنة. يبقى علوم الآلة عرفناه، مصطلح، أصول، لغة، تاريخ. في بقى علوم المقاصد، التوحيد مقصد، يعني العقيدة علم العقيدة، التفسير مقصد، السنة مقصد، السيرة مقصد، الرقائق والزهد مقصد، دي كلها مقاصد العلوم. عشان أفهم المقاصد دي لازم يكون عندي إيه؟ علوم الآلة، علوم الآلة. فنيجي للمتواتر، بينقسم إلى قسمين، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. يعني ايه المتواتر اللفظي؟ كما قال المصنف هنا، وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى، كتواتر القرآن الكريم، لا زيادة ولا نقصان، متواتر لفظا ومعنى، كما قاله الله وصل إليه نصا. عشان كده الهالك القذافي لجهله بهذا يقول لك ليه محمد رب يقول له قل هو الله احد، ويقول قل هو الله، ويقول الله احد، فوقع في الكفر والعياذ بالله، وحكم على عليه بالكفر. نقول له يا جاهل يا جهول، القران كلام الله ينقل بالتواتر كما قاله الله يصل الينا دون زياده او نقص. فالقرآن من المتواتر لفظا ومعنى. الله قال له قل هو الله أحد، فقال قل هو الله أحد، لأن القرآن كلام من؟ كلام الله، مش كلام محمد. لو كان من كلام محمد إذن ربه أمر أن يقول، هيلغي القول ويقول، صح كده؟ ما كانش يقول بقى قل هو الله أحد، كان يقول لنا إيه؟ هو الله أحد. وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ لسه وصلت، وصلت عند البنت اللي صارها اهي، صح؟ الحمد لله. فنقل القرآن بالتواتر لفظا ومعنى. ايه كمان؟ طب من السنه في احاديث متواتره لفظيا؟ نعم، لكنها قليله. منها حديث البخاري المتفق عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده متواتر لفظي، يعني جميع الرواه في كل الطبقات نقلوه بهذه الصيغه دون زياده او نقصان. مات عشان بنسميه كده المتواتر ايش؟ اللفظي، يعني تواتر بلفظه ما في زياده ولا نقص. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى ده المتواتر اللفظي. المتواتر ايش؟ اللفظي. في النوع الثاني بقى المتواتر المعنوي، يقول المصنف: هو ما اتفق رواته على معناه دون ألفاظه. يعني تجد بعض الأحاديث المعنى ثابت في كل النصوص لكن الألفاظ مختلفة. يجي الحديث في عند البخاري بلفظ، وعند مسلم بكلمة مختلفة عن لفظ البخاري. يجي مثلا عند البخاري مختصرا، ويجي عند مسلم بطوله، اختلف اللفظ. عشان كده بعض الوقت يقول لك ايه بعد ما يسأل الحديث، يقول لك: أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. يعني إيه اللفظ لمسلم؟ يعني الحديث ده موجود عند البخاري لكن ليس بهذا اللفظ، لفظ مختلف لكن المعنى واحد، إنما اختلف اللفظ عند مسلم، وهكذا. فده اسمه المتواتر المعنوي، يعني المعنى ثابت الألفاظ إيه؟ قال: وذلك كأحاديث الشفاعة. الشفاعة متواترة ولا معناها متواتر؟ إنما الألفاظ مختلفة. الألفاظ إيه؟ تجد أحاديث تخص الشفاعة العظمى، وأحاديث تخص الشفاعة الخاصة، وهكذا ألفاظ متعددة. إنما حديث الشفاعة، الشفاعة كشفاعة متواتر المعنى في كل الروايات، إنما الألفاظ إيه؟ تختلف من نص لنص. وده اللي كنا بنقوله زمان، إن تعدد طرق الحديث بتعدد ألفاظه يفيد الطالب في الفهم، لأن ممكن يكون في لفظة في الحديث عند البخاري غير واضحة، تيجي رواية الإمام مسلم توضح لك اللفظة دي بلفظة أخرى. فدي فايدة الروايات وتعدد الروايات في الفهم. عشان كده بنقول من مفاتيح الفقه في الدين في أي مسألة أن تجمع جميع الروايات تستقيم لك الفهم، وإلا كما حدث مع الخوارج. لماذا كفروا مرتكب الكبيرة؟ لأنهم ما جمعوا النصوص في الباب، أخذوا بعض النصوص وتركوا جل النصوص. فمثلا قالوا القاتل كافر ومخلد في النار على طول كده. ليه يا جماعة؟ استدلوا بالآية: من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. شكرا، قال لك ده كله، يبقى خلاص مع السلامة، ده خد كارت أحمر. طب يا جماعة ما تكملوا بس في نصوص، ده القرآن قال في الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. سماهم إيه؟ مؤمنين رغم الاقتتال، يعني قتلوا بعضهم بعضا وهم مؤمنون. وقال عن الحسن عليه رضوان الله تعالى: إن ابني هذا سيد، وإن الله تعالى سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، رغم أنهم اقتتلوا. طيب في آيات القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الآية. وبعدين لما اتكلم قال: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كمل: فمن عفي له من أخيه شيئا. الله أخيه، ما دي أخوة الإيمان. يعني قتل عمد، تمام كده، عليه القود، يعني القصاص، من قتل يقتل. جاء أولياء الدم قالوا: لا، أنا هنعفو عن إيه؟ عن القتل وناخد الدية. لهم ذلك ولا لهم؟ عفوا عنه، مش أنا أقتلك خلاص، بس ادينا الدية اللي هي 100 بعير، قيمة 100 بعير، تمام. فمن عفي له من أخيه، اللي هو ولي الدم، أخوة إيه دي؟ أخوة الإيمان. ما كفره القرآن. امال ايه يا عم الشيخ خالدا فيها دي؟ الخلد هنا طول مده ومش على الدوام، طول مده. فهم لو جمعوا النصوص جميعا في الباب لانضبط الفهم. لكن لماذا زلوا وضلوا؟ لانهم نظروا بعين واحده، اخذوا بعضا وتركوا الكل. دخلت في اي مساله من المسائل لابد ان تجمع جميع الروايات الوارده، لان الروايات يعني يوضح بعضها بعضا ويضبط بعضها بعض وهكذا. زي اللي اثاروا الشبهات ضد الاسلام في باب الجهاد، اخذوا بعض الايات واقتطعوها من السياق العام لفريضه الجهاد، فاتهموا الاسلام بالدمويه، والاسلام براء من ذلك، لان الجهاد له اصول وضوابط تضبط بالقاعده. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ده الاصل. كل ايات الجهاد تنسجم تحت هذا الاصل. يعني نحن لا نقاتل الا من قاتلنا من الكفار الحربيين او من فرض الظلم فرضا وقهرا، فلا بد ان نرفع يده عن ظلم العباد، وهكذا بضوابط الشرع. فلما تيجي انت تاخد ايات معينه، قاتلوا المشركين كافة، يقول لك شوف الإسلام يا ابني، مين المشركون دول اللي بيقتلونا يا ابني؟ إنما المشرك المسالم له علينا حق الجوار، ونعامله بالبر والقسط والعدل، وعندنا أهل الذمة وأهل الكتاب والمعاهد، دول كلهم في أمن وأمان. إنما لا نقاتل إلا من قاتلنا. فلما تيجي أنت تاخد بعض النصوص وتطرق جل النصوص، لازم تقع في الضلال، تقع في الضلال. يقول لك مش النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. أهو جاوب بقى يا عم الشيخ، الناس أهو أمرت أن أقاتل، دين دموية. نقول له يا أخي افهم الله يهديك، قال أمرت أن أقاتل. طب كيف هنا أقاتل في لغة العرب يا واد يا فؤاد على وزن أفاعل؟ مش قلنا علم اللغة علم آلة؟ مش ينفع أفهم إلا من خلال علم الآلة. أمرت أن أقاتل، أقاتل دي على وزن إيه؟ أفاعل. طبعا الميزان الصرف ده حكاية يا واد، يعني لازم ندرس لغة. ومعنى أفاعل أن هناك من يقاتلني فأنا أدفعه. يعني من الآخر بيقول لك أقاتل من قاتلني، أدي واحد. أقاتل الناس، هذا يسموه في اللغة العامل المخصوص. العامل إيش؟ المخصوص. نقربها شوية بالبلدي كده، الناس دي عامة صح؟ الصحابة ناس ولا لا؟ أصحاب النبي ناس صح؟ هل النبي أمر أن يقاتلهم؟ نخرج دول؟ يبقى ده خاصة، اهو اخرجوا انتوا يا جماعة مؤمنين، واحنا كمان احنا امنا، يبقى احنا كمان نخرج من الناس دول اللي جاي قاتلهم صح؟ اثنين، اهل الكتاب ناس ولا مش ناس؟ كلام جميل. النصارى ناس واليهود ناس صح؟ مش كان في يهود في المدينة وعايشين مع النبي، وكان النبي يذهب الى اسواقهم ويشتري ويبيع لهم، بل مات ودرعه مرهون عند يهودي، وكان إذا ذبحت الشاة في بيتي قال عائشة هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ وحديث الإمام مسلم الغلام الذي كان يقوم على خدمة النبي فتأخر يوما فسأل عنه ما بال الغلام لم يأتنا، قالوا مريض ينازع الموت، وكان يهوديا. فالنبي ذهب لعيادته وترك بابه، قال أبوه من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. قال وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال يا رجل جئت لأعود الغلام. قال مرحبا بك يا أبا القاسم. دخل سيدنا النبي عند الغلام وهو بيحتضر، قال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الغلام نظر لأبيه فقال الأب لابنه أطع أبا القاسم يا بني. فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي الحمد لله نفس أنقذت بي من النار. إيه ده؟ يعني كانوا جيران للنبي وبيزور مرضاهم؟ ايوه. وبيبعت لهم الهدايا؟ نعم. طب بلاش كده، مش النبي اكل من الشاة المسمومه التي قدمتها له زينب اليهودية عليكم السلام. الله، الحكاية يعني اليهود كانوا عايشين مع النبي، اي والله، وكان كمان في معاهدات بين النبي وبينهم، فلما من القتال ولابد من الإجلاء، إنما داموا مسالمين لهم علينا حق الجوار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. يبقى اليهودي المسالم نسالمه ويعيش بيننا ونؤمنه، وكذلك النصراني المسالم يعيش بيننا ونؤمنه ونعامله بالعدل والقسط والبر. طيب كلام جميل، يبقى دول خرجوا من الناس هما كمان؟ خرجوا من الناس. مش في معاهد؟ يعني ايه المعاهد؟ يعني اللي دخل بلاد الاسلام بعهد امان، اللي بيسموها بلغه العصر التاشيره، اللي بيسموهم السياح، جالنا سايح من دوله اخرى وخد تاشيره بلدنا، يعني ولي الامر وافق على دخوله ايش؟ البلد، اصبح في اماننا، ولابد ان نؤمنه ولا نؤذيه، لان النبي قال من اذى معاهدا فقد برئت منه ذمه الله. يا الله، بل وقال من اذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامه. يا الله، يبقى ده كمان يخرج من الناس. الله، ما فاضلش من الناس غير الحرب بس، اللي هي على اصل الايه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا، يعني حتى مع من يقاتلوننا امرنا بعدم العدوان. يا الله على الجمال. يبقى اللي هياخد باب الجهاد متفرق الايات هيضل، انما لما يجمع الايات في الباب الواحد هيفهم. يبقى اذا امرت ان اقاتل الناس، ده من العام المخصوص، يعني عام يراد به الخصوص. ايه هو الخصوص؟ الحرب المقاتل فقط، الكافر الحرب المقاتل ده اللي نقاتله، وحتى المقاتل ده بينهم من لا يقاتل فلا يقاتل، زي الرهبان اللي قاعدين في الصوامع ممنوع نقرب منهم، الشيوخ الكبيره في السن التي لا تقاتل ممنوع، حتى مع قومهم ممنوع، اللي بيسموهم بلغه العصر المدنيين ما بيقاتلوش دول، فيحرم قتالهم. الله، ايه الجمال ده؟ ما ده الاسلام، فلو علموا الإسلام لاتبعوه، ولو عرفوا محاسنه لأسلاموا جميعا، لأنه دين رحمة، دين الله تعالى. فعشان كده بنقول لازم ندرس علوم الآلات، ولازم في أي مسألة نجمع جميع الروايات، فإذا المتواتر المعنوي ما اتفق رواته على معناه دون ألفاظه، المعنى ثابت لكن الألفاظ إيه؟ متعددة ومختلفة من راوي إلى آخر. من أمثال المتواتر معنا قلنا أحاديث الشفاعة، وقلنا كمان الحوض، أحاديث الحوض، تجد أحاديث الحوض كثيرة جدا مختلفة الألفاظ لكن متفق المعنى على إثبات إيه؟ حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لما وصف الحوض، ماءه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى مذاقا من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء. روايات أخرى تكتشف بس أن للنبي حوضا في عرصات القيام. روايات أخرى تتكلم عن نهر الكوثر، وأن الحوض مستمد بمذاب من نهر الكوثر اللي هو في الجنة. الألفاظ تعددت لكن المعنى ثابت، وهو إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام. بل لكل نبي من الأنبياء يوم القيامة حوض، لذلك النبي قال لكل نبي حوض يرجو كثرة رواده وأرجو أن أكون أكثرهم رواد، اللي يجي يشربوا من عندي هو كذلك. وفي رواية يوصف حدود الحوض، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، احنا حسبناها في مسجد بلال الباكستاني هناك حاجه صباب الاله، طلعت لغايه اكادير في المغرب، يعني من المانيا لغايه المغرب الطول، والطول زي العرض يعني مربع، كم؟ 3500 كيلو ولا متر؟ كيلو؟ كيلو متر، نعم. يبقى اذا احاديث الحوض من المتواتر المعنوي، لأن الألفاظ مختلف. كذلك أحاديث الصراط، أحاديث الميزان، دي كلها من المتواتر المعنوي. قال: وينقسم باعتبار أهله إلى قسمين، تواتر عند العامة وتواتر عند الخاصة. تواتر عند العامة وتواتر عند الخاصة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة لدقة علمهم بضوابط المتواتر. المتواتر عندهم كثير، إنما عند العامة قليل، ما يعرفوش، ما عندوش علم بالمتواتر، فبياخد المشهور على إنه متواتر مثلا. فعشان كده قسموه عند الناس إلى قسمين: خاص وعام. أهل الحديث وأهل العلم ما تواتر عنهم خلاف ما تواتر عند العامة. قال: عام وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة، كسجود السهو ووجوب الشفعة. عارفين الشفعة؟ أبو عبد الله ده عنده دار وأنا جار، الجدار في الجدار. أبو عبد الله يريد أن يبيع الدار، لازم يقول لي الأول، لأن الجار له حق الشفعة. ما تجيبليش واحد يأذيني، ما يمكن أشتريها أنا، بدل ما تروح تبيعها واحد يعملها خمارة جنب بيتي، ولا يعملها مقهى وكافيتيريا يأذيني ويقرفني. فما ينفعش تبيع لما تيجي تقول لي. ده في الإسلام مش في ألمانيا، ها؟ اتكلم على الإسلام. تمام كده؟ ولو باع الجار دون استشارة جاره، وبغض الجار إزاء أو ضررا، له أن يرفع دعوى شفع عند القاضي، فيفسخ عقد المشتري ويشتريها الجار. وده من المتواتر عند المحدثين والفقهاء، حق إيه؟ الشفعة. وحمل العاقلة العقل. العاقلة يعني إيه؟ يعني أقارب القاتل. فدية هتدفع للقتيل 100 بعير، والراجل فقير القاتل. فمن المتواتر المعنوي إن العائلة كلها والقبيلة تتحمل الدية مش القاتل. يجوا بقى أعمامه ومش عارف إيه وأصهاره: تعالوا يا جماعة، مطلوب مننا 800 بعير. الجمل بكام دلوقتي؟ غالي، ها؟ انت ليه يعني تعرف الجمل بكام؟ انا معرفش. يعمل له كام الجمل دلوقتي؟ لو حسبناها باليورو كمان، حد يعرف؟ حد بتاع جمال؟ كلكم بتوع طائرات. ايه؟ اه، ما هي دي المشكلة دي. عمل له كام بالإنترنت؟ طلع لك كام الجمل؟ قول 5000. البعيد الواحد اضرب في 100، 5000 في 100 بكام؟ كام؟ والله أكتر، 500,000 يورو. اه،
الشبل السودانية من 10,000 المصرية من 20 ل 50,000.
50,000، 50,000 البعير، اضرب بقى في 100، يا ورطة ورطة سودة. ها؟ ايه؟ ال 50 يعني 1000 يورو. اه، اه، نعم. شوف، وفي اعلى من كده كمان. اه، ما هو دي مشكلة. فمين اللي هيتحمل بقى الدية؟ لازم العاقلة، يعني أقارب القاتل. عشان أنت بتقرأ في كتب الأصول والفقه تبقى عارف يعني إيه، عايز عامل زي صاحبنا يقول لي: وحمل العاقلة العقل يعني إيه؟ عقلي يعني مش إيه؟ هو مش فاهم. طب ادرس بقى العلوم عشان تفهم. العاقلة يعني أقارب القاتل يتحملون الدية لأهل القتيل. ورجم الزاني المحصن، دي من الأمور المتواترة عند الفقهاء وأهل الحديث. وأحاديث الرؤية، أي رؤية الله تعالى يوم القيامة للمؤمنين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتجد في الصحاح النبي أشار إلى القمر في ليلة البدر، قال لأصحابه: هل ترون هذا؟ هل تضامون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة، لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر. وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. فده من المتواتر معنى عند أهل الحديث والأثر والفقهاء. قالوا: عذاب القبر والحوض، يعني متواتر، وتجد الكيالي بينكره الذي لا يحسن قراءة الآية، وأبو حملات عندنا في مصر ينكرون المتواتر. شفت الجهل المركب. المهم: والشفاعة وأمثال ذلك. قال: وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ان يفيد العلم، يفيد اليقين، يجب عليك العمل به. اما من يجهل قد يعذر بجهله، بس يعلم ويعذر ويؤدب، فلا يتكلم الا بعلم. قال: ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه ان يسلم ذلك لاهل الاجماع الذين اجمعوا على صحته، كما على الناس ان يسلموا الاحكام المجمع عليها الى من اجمع عليه من اهل العلم. فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولسه الدليل نتكلم عنه بعدين، الإجماع. وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم. ما دام أنا ما عنديش علم، العالم قال خلاص يا واد يا ماهر، ما العالم قال اسكت، قول بقول بقول العالم. ما نعملش زي السفهاء اللي بينكروا على العلماء. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كان بيصلي في يوم، ده من أئمة أهل اليمن، صاحب نيل الأوطار، الفقيه الذي لا يبارى، العالم المتقن النحرير. فهو بيصلي تفكت العمامة، فطبعا بيلف العمامة وهو بيصلي، هو الإمام عمال يلف، وكانت عمامة بقى، مش دلوقتي العمامة بقت صب، لا، العمامة زمان كانت عمامة، كانت بتتلف ممكن تكون 10 متر، عشان يلفها محتاج ركعة وركعتين. المهم، فبيلف العمام وهو بيصلي إمام. فبعد ما خلص السفيه بيقول له: إيه صلاة هذه أم لاعب يا إمام؟ شفت قلة الأدب؟ طب ما هو إمامك يا واد وفقيهك، خليك مؤدب، ما دام لفها يبقى عنده دليل إنه يلف، ولا إيه؟ ده فقيه يا ابني، والفقيه لا يتحرك إلا بالعلم. وده اللي بنقوله دايما، لما عالم يفعل ما تعملش بقى نفسك بقى ابو عريف، اعرف انه ما فعل الا بدليل ونص، غاب عنك انت لجهلك، فتعال مؤدبا واساله عن الدليل. انما ده تطاول، قال: صلاة هذه ام لعب؟ فرد عليه بالعلم وبأدب، قال: ولف العمامة ايسر من حمل امامة. طبعا ده يفهمها الفقيه. النبي كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما في الصلاة، وإمام، كان إذا قرأ وضعها، وإذا فرغ حملها، إذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، إذا سجد وضعها، طول الصلاة. تخيل بقى كم حركة دي بقى من أجل رحمة الطفل. فراح الفقيه علمه بالأدب، قال: ولف العمامة أيسر، يعني أقل في الحركة، من حمل أمامة. إذا كان النبي فعل يبقى لا نفعل. هكذا العلم، فالجاهل لا ينكر على العالم، بل يأتي مؤدبا ويسأل بأدب ويسأل عن الدليل. ليه؟ لأن جهلك المركب دعاك للتطاول، ودي المشكلة. اليوم طبعا كثير من السفهاء يتطاولون على العلماء، ودي المشكلة. ليه التطاول؟ بسبب الجهل. لأن احنا عندنا قاعدة كده: والإنسان عدو ما يجهل. وهي دي غربة الإسلام اللي النبي اتكلم عنه، بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فأصبحت السنة غريبة على أهل البدع، يقول لك ده دين جديد. آه جديد بالنسبة لك لأنك جاهل، ما تعلم الإسلام وما تعلمت الإسلام. إذن على الجاهل أن يسلم للعالم. قال: فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ولك أن تقول مجموع الفتاوي، فيها الكسر وفيها الفتح، زي كلمة صحراء جمعوها صحارى بالفتح أو صحاري. يعني ما تسمع كده فضيلة العالم بتاعنا الشيخ أبو عبد الله الكيميشي يقول لك في مجموع الفتاوي، ما تقولوش أنا سمعت الشيخ بيقول الفتاوى، نقول له دي صح ودي صح. ده راجل فقيه يا رجل، ده راجل ليبي جاي من البادية، يعني عارف الكسرة والفتحة الله يهديكم ولا إيه؟ ده عندهم حوش. في حد عنده حول بعد يوم؟ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنما تلقاه أهل الحديث بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين معي على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صحة الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله والتخصص، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله. ذكر هذا في مختصر الصواعق. بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فقد ذكرنا مسألتين من 6 مسائل يتحدث فيها المصنف عن المتواتر. في الدرس القادم نتكلم عن درجة المتواتر، ثم نتحدث عن اختلاف أهل العلم والعلماء في العلم الحاصل بالتواتر، هنتكلم عن شروط المتواتر، وبعد كده هيختم المصنف بطريقة العلم وطرق تحصيل العلم في هذا الباب. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟